بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ولعت دائمك على اعدائنا اجمعين الى خير من الدين. اللهم اكرم اخواننا المسلمين تحت اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا بفضائل علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في اشتراك لحاظ المصلحه في ولايه الاب على قاصرين، على صغيرين، القاصر اعمى صغير مجنون قاصر ومعاقر، يعني نتيجه اعمى. فقلنا انهم استدلوا على اشتراط المصلحه بثلاثه ادله. الدليل الاول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولا الايه القرانيه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، وكلمة أحسن تدل على المصلحة، وبين الأخ والرد فيه، وأن ذكرنا أنه أحسن تدل، يعني الاستدلال بهذه الآية صحيح. الدليل الثاني الأصل عملي، بمعنى أصالة الفساد في العقد الغير ملحوظ في مصلحة الصغيرين. يعني العقد، عقد الأبي لابنه الصغير أو لابنته الصغيرة، هذا العقد حالة يلاحظ فيه الأصل المصلحة، وتارة لا يلاحظ فيه المصلحة. إن لوحظ فيه المصلحة بلا شك صحيح، وهو القدر المتيقن من صحة عقود النكاح على الصغير. مع ملاحظة، مع إجراء عقد بدون ملاحظة مصلحة، طبعا مع عدم مفسدة، هل هو صحيح أو لا؟ نكرر، أنا عم نكرر الآن الأصل العملي، يقال نقتصر على القدر المتيقن والباقي يكون تحت أصالة الفساد في العقود أو عدم ترتب الأثر. وذكرنا الفرق بين أصالة الفساد وأصالة عدم ترتب الأثر في العقود، يعني عند الشك في صحة عقد الأصل فساده، الأصل عدم أثره، يعني عقد النكاح باطل. يعني إذا أردت أن تجري عقد نكاح صحيح لصغير لابد من لحاظ المصلحة. إيه معنى؟ الدليل الثالث سيرة العقلاء، وإن أنكر بعض الأساطين أن العقلاء على أن الولاية لا يشترط فيها لحاظ المصلحة، ولكن قلنا لا، الولاية الممنوح، يعني الولاية كمفهوم ولاية لا يشترط فيها صح الولاية. أكرر هذا الكلام لعله ذكرناه احنا، الولاية مفهوم عرفي، ما انه مفهوم مخترع، إدارة أمر، المرجعية في أمر إدارة، هذا المفهوم العرفي بذاته الولاية. الإدارة لا يشترط فيها لا اشتراط لا لحاظ مصلحة ولا لحاظ عدم مفسد، الولاية ولاية، لكن الولاية الممنوحة من قبل حكيم عند الناس عند العرف لابد ان يلاحظ فيها المصلحه، وذلك تجدون في قوانين الدنيا الولايه الممنوحه من قبل مثلا المحاكم المدنيه في الدنيا وما عليها، اذا اعطيت ولايه لشخص على امر لابد ان يلاحظ مصلحته، واذا لم يلاحظ المصالح ينزع من الولايه، وهذا امر اعتقد ذلك، ارى ذلك، وان ذرى بعض الاساطير غير ذلك، لكن اشوفه صحيح. الولايه الممنوحه من قبل الحكيم هي ولايه يشترط فيها لحاظ المصلحه، ولذلك عندما نقول اطلاق لفظ الولايه بالاطلاق ينفون اشتراط المصلحه.
عبرتم هنا تختزن في مطاويل.
ها نقول هذا، الولايه الممنوحه من الحكيم تختزن. تختزن في مطاويها المصلحة. لذلك إطلاق كلمة ولاية تعطي المصلحة. يبقى لماذا احنا حسب ترتيبنا لماذا أخرنا سيرة العقلاء عن الأصلح؟ مفروض هكذا نقول الآية القرآنية يعني الترتيب كما في كل الشبهات الحكمية. تذكروا الشبهات الحكمية أولا نبحث عن كاشف وجداني علم قطع يعني علم تعلمي وكاشف تعبدي يعني فأصل لفظي شرعي أصل عملي شرعي أصل عملي عقلي هذا الترتيب هذه مشكلة في مقام الاستنباط. الكاشف القطعي الآية القرآنية اللي عايز منه المفروض أن تأتي سيرة العقلاء ثم الأصل العملي. فأنت يعني سؤال لي أنا لماذا أخرت سيرة العقلاء حتى أبحث المسألة وهي التالية. مسألة جدا مهمة في الأصول غير مفهومة بشكل عام لم أجدها يعني صح التعبير مفهومة في الكتاب المركب المستقل المركب وهو التالي وهي التالية. هل عند العقلاء أصل عملي أو لا؟ هل عند العقلاء في أصل شيء اسمه أصل عملي أو كلها أمارات؟ الذي نفهمه من شيخ المعتبر الأنصاري رحمه الله أنها كلها أمارات. يعني ما عند العقلاء أمارة كاشف. ليش؟ في كتاب المرحوم جدي رحمه الله عليه بيشير إشارة يقول يعني في هذا الكتاب تبع الأصول العملية يقول لأن العقلاء ليس عندهم من يتعبدهم. الأصل العملي ما هو؟ عبارة عن وظيفة عملية عند الشك. يعني شككت في الحكم صرت في حيرة فيقف المكلف ماذا أفعل يا مولاي يا ربي؟ طيب دورت على الحكم مثلا دخان حلال أو حرام مش عارف مثلا دورت على كاشف وجداني لم أجد دورت على كاشف تعبدي ما يسمى بالظني ناقص لم أجد فانتقل للمرحلة الثالثة فأبحث هل يا ترى عندي وظيفة شرعية بيبينها للشارع سميناها فيقف المكلف محتارا يقول ماذا أعمل فيقول له أعمل هيك فسمينا وظيفة أصل عملي شرعي هيك سمينا يعني جعل يعني تعبد هذه نقطة لكم فالأصل العملي هو تعبد المحتار هيك بدأت عنه إما تحتار أو براءة مثلا أو تخيير أو استحقاق عملك هو هذا عند الشك في حكم عملك هو هذا. في سؤال مهم قالوا أن العقلاء ما عندهم شيء اسمه أصل تعبد أصل عملي ليش؟ لأن العقلاء كعقلاء بغض النظر عن وجود شارع أو خالق كناس عاديين من يتعبدون؟ يعني احنا كمتشرع بنقول الله نعبد الله فالله طلب منا الوظيفه. طب الناس كعرف ما بيعبدوا الله لو فرضنا فاذا من يتعبدون؟ ليس هناك من متعبد ومعبد. ها فتجي ساعتها ما معنى التعبد؟ قد يقال ان العقلاء عندهم شيء غير مثل التعبد وهو الانسياق مع ارتكاز عرفي او عادي هم لا يعلمون لماذا احيانا بيشوفوا عادي غلط بس خايف بدي اعمل مش مضطر نمشي مضطر سير الناس ليش مش عارف؟ هيدي موجوده عند العقلاء او لا؟ هيدي بحكي فيها
يعني مثلا ما عندناش وظيفه
عمليه ها اذا لقينا في شيء اسمه انسياقات في وظيفه عمليه في اصل إذا ما في انتياقات ساعتها كل أمارات
في تعبد ما في تعبد عشان في تعبد شو أنا معهم
ما في تعبد ما في تعبد بالضبط
أنتم أنتم إنه
في مجال للقول بأن حتى سيرة العقلاء عندهم شيء ينساقون فيه ينساقون معهم إذا قلنا بأن التعبد معنى الاختيار لا بمعنى أن يتعبد لخالق أو لمعبود. طبعا مسألة غير واضحة ولا بأس أن نفكر فيها حتى أن كل أدنى
هي لفظ السيرة لا بد أنها معنى شيء يصير
سموه السيرة عبارة عن طريقة عادة تقليد تقاليد
هنا ما عادش فيها قسم سيرة عقلاء سيرة الناس بتصير
الناس
عقلاء
الناس كعقلاء
طبعا
عقلاء مش كمجانين لذلك قالوا أن عقلاء
عقلاء غير الناس
مش مرجع على العقل والقياس على
العقل لا
عقلاء من العقل لا لأنه عقل غير من السيرة من عقلاء لحظة المصلح والعقل يقر بالمصلح
سيرة العقلاء تحسن يعني أحسن تجد في مقام بحث العقل شيء وسيرة العقلاء شيء
آخر. نعم صحيح.
طيب. أنا أقول سيرة العقلاء لو كما ذكرنا السيرة عبارة عن عادة والعادة لابد لها من خلفية، خلفية وما هي؟ حاجة. حاجة الناس إلى أمر معين. فهذه حاجة تقتضي عادات وتقاليد فيمشي عليها الناس ولذلك إذا تذكروا قلنا أن العادات إن فقدت المقتضي تصبح وسيلة لتخلف البشر. أنا كان سببها شيء معين وراح. وإذا كان عادات سببها يعني طالما الحاجة موجودة طالما العادة ينبغي أن تكون موجودة. إذا انتفت الحاجة يجب أن تنتفي العادة. وذكرنا من مثال ذكره تأكل بعض الأسابيع عنه. كان في حاجة بصير في أسبوع بصير مناسبة. أهل الميت بيحطوا أكل لاش أنا بيجي من القرى من هون من هون بدهم ياكل. طب هلا مقصر فيها بربع ساعة بتدور السيارة على أحلى مطعم موجود. طب الحاجة انتهت ولذلك أصبح الإطعام في المناسبات عبئا وسببا للتخلف بغض النظر عن أنه خلاف الشرع. الشرع عنا الناس تأتي إلى أهل الفقير لثلاثة أيام طعام إذا تذكروا الكلام. يعني بغض النظر عن أنها مخالفة للشرع في الروايات استمرارها سبب للتخلف وهذا هو الفرق بين العادات والدين. الدين لا اساس يستمر الى يوم القيامه حلال محمد حلال الى يوم القيامه ليس منشاه العادات او الحاجات في زمنه. ولذلك اذا تذكروا كلام ذكرناه في اول الدرس ان الحكم الشرعي اذا اكتشفنا ان علته مسألة خاصة في ذلك الزمن لم يعد مشتركا بيننا وبينه بل أصبح من شخصيات النبي صلى الله عليه وآله الخمسة إذا تذكروا أو الستة. النبي له خمس شخصيات لا يجد في كل شخصيات اتباعه. إذا تذكروا الكلام النبي تارة يكون رسول وتارة النبي وتارة عرف عام احد العقلاء يعني وتارة عرف خاص عرف اهل مكة وتارة كشخص وتارة كسلطان كحاكم. لذلك مثلا اذا كان النبي يلبس لباسا معينا مثله مثل اهل مكة لانه ابن مكة يلبس كذلك لانه اذا اختلف عن لباسهم يمكن بيصير محل سخرية لباس شهرة. إذا لبس لأنه من أهل مكة هذا ليس حجة علي ولا يشترط الالتزام يعني لا يشترط لا يكون دليلا علي أنه هذا مستحب أو واجب حتى لو أن النبي فعله. النبي محمد مثلا كحاكم كان في فترة عمل خلطة عمل دولة إذا قال بني فلان يدخلون من هذا الباب وبني فلان من ذلك الباب يعني صار لازم على إلى يوم القيامة بني فلان من الباب لا كان في مشكلة بيناتهم بني حلها قالوا أنت بتفوت من الباب وأنت بتفوت من الباب. فتصرفات الرسول أو أوامر الرسول بحسب كوني حاكما تقتضي حسب المصلحة الموجودة في ذلك الزمن حسب مقتضيات ذلك الزمن وهذا لا يعني وجوب اتباعه. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله له ست شخصيات في أي شخصية يجب اتباعه وفي أي شخصية لا يجب اتباعه. طبعا هذا البحث يحتاج إلى بحث وعند الشك ماذا لا؟ المسألة العنوان الجديد الذي سنبدأ بحثه إن شاء الله غدا وهو التالي: هل تعتبر العدالة في ولاية الأرض؟ يعني أن هل تشترط يشترط عدم المفسدة؟ خلصنا قلنا يشترط عدم المفسدة. هل تشترط المصلحة بلحاظ من تسجيل صغيرين أو لا؟ خلصنا يشترط المصلحة وإن اشتهر عدم اشتراط المصلحة. العنوان التالي: هل يشترط العدالة في الأب تكون عادل لا يشرب الخمر ويصلي ويصوم، أو لا يكفي من لحاظ أن يلاحظ المصلحة والمفسدة والشفقة؟
لأن المشهور بين الأصحاب عدم الاعتبار، من اشترط اعتبار العدالة إنه عنده أدلة، من اشترط عدم الاعتبار عنده أدلة. لنبدأ بالعدل، يعني من اشترط واستدل الاعتبار، هون بدي أنا بلش هون بالعدالة، مش اشترط الاعتبار العدالة، يعني لازم يكون الأب عادل الأمور. الأول يستحيله من حكمة الخالق والمشرع جعل الفاسق وليا. ملخص الفاسق ولي، شو الحكي هذا؟ أنت شارع وهذا تعمل لي واحد فاسق ولي على طفل، هذا فاسق الولي والفاسق. هذا الدليل الأول. أنت رأوا الحاكي تجاوبون. قال في الدليل الأول أكرره: يستحيل من حكمة الشارع الخالق والمشرع جعل الفاسق وليا. هذا الأول. يرد عليه أن كل بس حتى نجيب الرد، وأنت تعرف الرد لحاله، أن الولاية شو غايتها؟ الحفاظ على مصلحة الضوء، أن كل ولاية بحسبها وكل شيء بحسبه. فكما لا يستحيل توكيل الفاسق، مثل سؤال: هل يستحيل توكيل الفاسق؟ كل وكيل أنا طلقته، واحد فاسق بيشرب خمر، قلت له أنت وكيلي في بيع الأرض الفلانية، بيعرفه بيعرف يتاجر بيعرف يشتري، يجوز توكيل الفاسق، ومع العلم أني طلقته، وهذا بجعله من الشارع أيضا. الله عز وجل قال يجوز، قال يجوز توكيل الفاسق، فعليه. فكما لا يستحيل توكيله أو مشاركته بعمل شريك، هل يستحيل؟ هل يجوز مشاركة الفاسق؟ يجوز، أو غير ذلك، كل شيء بحسبه. فكذلك هنا، حيث أن المستحيل هو تولية الخائن، يعني الشارع المقدس يمنع تولية الخائن
لما فيه سلب المصلحة،
الذي يغدر ويفعل ما فيه المفسدة. أما الأب وهو غالبا مأمون شفيق على ولده، بغض النظر عن دينه وعدم دينه، في شفقة خاصة بتشوف في الساق، يعمل المستحيل لأجل أولادهم، فلا يقبح على الحكيم توليتهم، وإن كان شاربا للخمر وتاركا للصلاة مثلا نظرا لعاطفته. الدليل الثاني غدا إن شاء الله نذكره على الموضوع. والحمد لله رب العالمين.